بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني حفظه الله تعالى، المدرس في المسجد النبوي والأستاذ المشارك في كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية. فليتفضل الشيخ بكلمة بعنوان الأخوة في الله، جزاه الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، الحديث يطيب مع أمثالكم ويزداد طيبا حينما يكون في مثل هذا الموضوع المحبب للنفوس، وهو موضوع الأخوة بالله. الله تبارك وتعالى عقد الأخوة بين المؤمنين، عقد بينهم الأخوة في الدين، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فهم إخوة كلهم يدينون بدين واحد، يعبدون ربا واحدا، ويتبعون نبيا واحدا صلى الله عليه وآله وسلم. آمالهم واحدة، غايتهم واحدة، رضا الله تبارك وتعالى. والأخوة في الله تبارك وتعالى تقرب البعيد، لأنها تربط بين كل من يدين بدين الإسلام، سواء كان في الشرق أو في الغرب، ومن أي جنس كان. وهي أعظم مرابطة يمكن أن تربط بشر ببشر، الأخوة في الله تبارك وتعالى، فلها وزنها، لها قدرها، لها أثرها، لها لوازمها ومقتضياتها، لنا حقوقها وواجباتها التي يجب أن تراعى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكونوا عباد الله إخوانا. ومعنى هذا: حقق الأخوة التي حكم الله تبارك وتعالى بها، حقق الأخوة التي حكم الله تبارك وتعالى بها. الأخوة في الله تبارك وتعالى لها مقتضيات عظيمة. من هذه المقتضيات أن يكون الميزان هو القرب من الله تبارك وتعالى، وتحقيق التوحيد والطاعة لله تبارك وتعالى. فإن الإنسان كلما كان أكثر تحقيقا للتوحيد ولطاعة الله تبارك وتعالى، كلما كانت أخوته ومحبته وولايته أوثق وأقرب. ومن جعل هذا الميزان نصب عينيه يتعامل به مع الناس، أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فله حق الأخوة، ولكن يتفاوت الناس في ما يترتب عليها من ولاية بحسب تحقيقهم لسبب الأخوة، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وطاعته. من حقق المحبة في الله تبارك وتعالى وكان هذا هو ميزانه فإن هذا دليل إيمانه. حينما يكون الميزان عنده في التعامل طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر منها: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالمحبة من أجل الله تبارك وتعالى تنير العبد درجات العلى وتظله في ظل الله تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وعلائق الدنيا تنقطع يوم القيامة إلا ما كان لله عز وجل فإنه يستمر. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فالمتقون محبتهم في الله تبارك وتعالى دائمة متصلة نافعة في الدنيا والآخرة. فالأخ في الله عز وجل صادق في الأخوة ينفع أخاه في الدنيا والآخرة بجميع أنواع المنافع التي يستطيع، وأعظمها المنافع الدينية. ولهذا من حسرة الكافرين حينما يواجهون مصيرهم أنهم ليس لهم حميم ينفعهم، قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فتفقدوا الذي يمكن أن ينفعهم وينقذهم ما يواجههم. فذكروا أمرين: الشافعين والصديق الحميم. هذا يدل على أن الصديق الحميم يمكن أن يشفع لأخيه عند الله تبارك وتعالى، فإن المؤمنون يشفعون لإخوانهم، وقد جاءت الحديث تدل على هذا أن الله تعالى يقول للمؤمنين حينما يتفقدون بعض إخوانهم الذين أصابتهم بعض ذنوبهم: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجونه من النار. فالمحبة في الله تبارك وتعالى شأنها عظيم، ولهذا أولا يجب تحقيقها، ثم يجب الصدق فيها، ثم يجب مراعاة مقتضياتها. يجب تحقيق الأخوة في الله، وأن يكون الميزان عندك هو الأخوة في الله، ليست محبة وأخوة مصلحية دنيوية، هذه أمور طبيعية، لكن المقصود محبة التدين، محبة النافعة التي تنفع الإنسان النفع الحقيقي، وهي المحبة في الله عز وجل، وهي فرع عن محبة الله تبارك وتعالى. لأنك إنما أحببت فلانا في الله من أجل الله، من أجل أنه أطاع الله تبارك وتعالى، فأحببته في الله تبارك وتعالى. ثم من مقتضيات هذه المحبة أن تنصح لي من أحببت، وتريد له من الخير مثل ما تريد لنفسك، وهذا من إيمانك الذي أنت مسؤول عنه، وبه تزكو وتعلو عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا من إيمانك أنت الذي تسمو به تزكو به وتعلو به أن تحب لأخيك
من الخير مثل ما تحب لنفسك. وهذا من أسباب السعادة والنجاح إذا كان هذا المبدأ عندك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض الفتن في آخر الزمان قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه بأري، يعني إذا نجوت من تلك هذه ستهلكني. ثم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الشاهد، يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يفعل مع الناس مثل ما يحب أن يفعلوا معه، فينصح لهم ويحفظ حقوقهم مثل ما يحب أن ينصح له ويحفظ حقه. وهذا المبدأ العظيم لو عمل به الناس جميعا لسلم بعضهم من بعض، ما من أحد إلا هو يتمنى أن يسلم من شر الناس، فإذا ليسلم الناس من شرك كما أنك تحب أن تسلم من شرهم، فهذا مبدأ عظيم. فمن مقتضيات الأخوة النصيحة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليست الأخوة أن تسكت على أخيك في كل شيء، وإنما ينبغي أن تحرص إلى على تكميله. فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر صفات أصحاب الفلاح في سورة العصر أو العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلاحظ بعدما كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح سعوا إلى تكميل غيرهم، وهذا من أسباب الفلاح وصفات الفلاح. فمن مقتضيات الأخوة أن إذا رأيت أخي على خطأ وعلى تقصير أني أحاول أن يتدارك هذا الأمر، ولكن بلطف، لا أجرحه، لا أقصد بهذا الاستعلاء عليه أو إسقاطه، وإنما أقصد بهذا تكميله والسمو به. ولهذا ينبغي أن أسلك أنجع الوسائل التي تحقق المقصود وتدرى الخطأ، ومن ذلك أن يكون هذا بلطف، وأن يكون هذا في سر بيني وبينه، ما آتي أمام الناس وأزعم أنني أريد أن أنصح، لا، أقول: يا فلان أنا والله أحبك وأحب لك الخير، ترى عندك من أخطاء كذا وكذا وكذا أمام الناس. هذا صعب على النفوس، كما جاء عن الشافعي فيما نسب إليه أنه قال: تعمدني النصيحة في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن نصح بين الناس نوع من التأنيب لا أرضى استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تطع. فأنت تريد للنصح الإصلاح، ولا تريد التشهير، ولا تريد الاستعلاء، ولا تريد إظهار نفسك. فمن مقتضيات الأخوة النصيحة. من مقتضيات الأخوة التلطف مع الأخ وكسب قلبه بما يمكن أن يكسب قلبه من الأمور المباحة. ولهذا ولهذا قال سبق أن تهادوا تحابوا. لو قال الله تعطر بمبلغ بسيط، العبرة في ماذا؟ في أن هذه الهدية نبعت من المحبة، ليست الهدية كما يقال في قدرها وقيمتها، وإنما الهدية في مضمونها ودلالتها. تهادوا تحابوا، فهذا مما يوثق المحبة بين الإخوة. تحمل الزلات والهفوات، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإنه كما قيل ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة لولا أن تعد معايبه. ومن ابتغى صاحبا بلا عيب بقي بلا صاحب، من ابتغى صاحبا بلا عيب بقي بلا صاحب. وأنت ما تخلو من عيوب، فلو تركك الناس لعيوبك لبقيت وحيدا. فإذا عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وتغافل عن زلاتهم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأما ما ترى أنه يحتاج إلى إصلاح فأصلح، وما يكفي به التغافل فتغافل، فإن هذا من الكرم، ولكن سيد قومهم متغافل. ثم إن المحبة في الله مقام عظيم، وهذا يجب أن نسبق فيها إذا قلناها، وينبغي أن نحققها، ينبغي أن نحققها، ولكن يجب أن نسبق فيها إذا قلناها. لأن بعض الناس يبتذلها ويقول أنا أحبك في الله، وهو ما هو صادق، حب المصلحة، لكن يقول ينبغي أن تكون محبة فعلا لله تبارك وتعالى. والمحبة في الله قالوا لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالمنع، لا تزيد بالعطاء الدنيوي ولا تنقص بالمنع الدنيوي، لأنك إنما بعث من أجل الله تبارك وتعالى. فهناك قدر عام مشترك، وهي محبة المؤمنين جميعا، وهناك قدر زائد للمتقين والأبرار، كل على قدر بره وتقواه. فالمحبة لله تبارك وتعالى في الحقيقة مما تحلو به الحياة وتطيب به الحياة. وأهل الجنة جاءنهم يتذكرون مجالسهم التي كانوا يجلسونها في الدنيا، ويجتمعون في الآخرة في الجنة كما اجتمعوا في الدنيا. فشأن المحبة حب في الله تبارك وتعالى والأخوة في الله شأن عظيم، ينبغي لنا أن نحرص على تحقيقه ونعرف مقتضياته ونحذر مكدراته، فإن أجره عظيم وأثره عظيم، يؤدي إلى فضل الله تبارك وتعالى ورضوانه، ويؤدي في الدنيا إلى ترابط المجتمع، فالمجتمع مسلم، ويجب أن يحققوا الأخوة ومقتضياتها. ونحن في زمن مع الأسف غلب فيه المادية وبالتالي المصلحية، وصار أكثر علائق الناس ومحبة الناس على الدنيا، قل من يحب من أجل الله تبارك وتعالى إلا من رحم الله. ولهذا حصل من تفرق وضعف الترابط ما حصل، ولهذا كثرت الخصومات، لأنه تقاطعت المصالح الدنيوية. وإلا لو كان الدافع هو المحبة في الله تبارك وتعالى فإن هذا مما يبقى ويتصل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم المتحابين في الله، المتجالسين فيه، المتزاورين فيه، الذين وجبت محبة الله لهم. قال تعالى وجبت محبتي للمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. هذا في الحقيقة مقام عظيم، محبة الله وولاية الله تبارك وتعالى. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته ويجنبنا معصيته، ويجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.